بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هو الحديث الذي أخذناه أمس؟ ما هو حديث أبي هريرة؟ كان فيه ما تقول فقد اغتبته. أكمل، وإن لم يكن فيه. طيب، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. لماذا؟ لكمال عدله، وذكر بعض الإخوة هنا أنه يقول كيف تفسير الصنعاني، وأيضا قرأت كذلك تنبيها لأخينا محمد حبيشان على تعريف الصنعاني. كلام الصنعاني في تفسيره في قولي أنه مستحيل في حقه، لأن الظلم في عرف اللغة تصرف في غير الملك، هذا التفسير غير صحيح، لأن الظلم إذا قيل إنه مستحيل لذاته فهذا ليس تفسير أهل السنة، تفسير الجهمية. والتفسير الصحيح أنه الله عز وجل لا يظلم أحدا، ليس لأنه لا يقدر على ذلك، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى لكمال عدله لا يظلم أحدا، فهو على كل شيء قدير. والتفسير الذي ذكروه أنه ممتنع يقولون هذا ليس فيه مدح لله عز وجل، وقد أشرنا إلى هذا المعنى، لأن تفسير بعض آيات الصفات ممن يحصل لهم تأويل أنه ينتبه، أو أحاديث الصفات أنه ينتبه في أخذ المعاني منها، لا تأخذ إلا ممن سلم من ذلك، وبعضهم حصل له مثل هذا التأويل كما ذكر بعض أهل العلم، مع ما عرف من منهجه من التحري لمنهج السلف، إلا أنه وقع هذا عن اجتهاد وخطأ، فلا يقلد في خطأه ولا يقر، وتحفظ له مكانته ما دام من أهل الحق وعلى سير السلف ومنهج السلف. ولهذا ما أهدر العلماء جهود الإمام النووي ولا الحافظ ابن حجر، مع أنه حصل لهم تأويل، لكن من عرف منه التأويل عن هوى، وهذا يعرفه أهل العلم ويحكمون عليه بمقتضاه، وأنه يكون على ضلال. لما قيل للشيخ شيخنا مقبل رحمه الله إن بعض الناس يقول إن صحيح البخاري ومسلم، إن صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني أو فتح الباري وشرح مسلم أن هذين الكتابين استحقا التحريق، قال لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا رب النار لقلنا هو أهل، هو أحق بأن يحرق الذي يفتي بهذه الفتوى. بنحو هذا حديث أبي هريرة اشتمل على التحذير من ذنبين يستهين بهما كثير من الناس، فما هو الذنب الأول؟ في هذا الحديث الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام عندك يا ياسر؟ الغيبة. وبماذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام عندك يا سعيد؟ ذكرك أخاك بما يكره. وبماذا فسر البهتان عندك يا بلال؟ أن تقول في أخيك ما ليس فيه، إذا قال الإنسان فيه ما قال فإن لم يكن فيه فقد بهته، إذا قلت فيه قولا أو نسبت إليه فعلا ولم يحصل منه ذلك فأنت بذلك وقعت في بهتان. وأعظم من ذلك أن يقع الإنسان هو نفسه في الخطأ وينسب خطأه إلى غيره، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، مثل أن يحصل من إنسان سرقة أو قتل أو غصب مال وينسب هذا الفعل إلى غيره، فهنا وقع في عظيمتين، أنه هو في نفسه وقع في الذنب وأيضا نسبه إلى غيره. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى قوله وإن لم يكن فقد بهته بفتح الموحدة وفتح الهاء من البهتان، قال الحديث كأنه سيق لتفسير الغيبة المذكورة في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، والآية انظر إلى ما ذكر الله عز وجل فيها من التنفير عن الغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من يحب أن يأكل لحم أخيه حيا أو ميتا؟ فكيف إذا كان حيا فكيف إذا كان ميتا فكرهتموه. ودل الحديث على حقيقة الغيبة، قال في النهاية هي أن تذكر الإنسان في غيبته في غيبته بسوء وإن كان فيه، وإن كان فيه يعني ما هو السبيل إلى السلامة من الغيبة؟ النصيحة، إذا أردت أن تسلم من الغيبة انصح، إذا رأيت في أخيك عيبا أو رأيت فيه نقصا أو تقصيرا انصحه ولا تذكره بغيبته بسوء. يعني رأيت من إنسان تفريط ما عنده اجتهاد ويحصل منه كذا وكذا فأنت تأتي إليه وتنصحه، إلا إذا ذكرته في غيبته لا لقصد تنقصه وإنما ذكرته لمن ترجو أن يقبل منه النصح وينتفع بذلك، فهذا باب آخر، باب نصيحة. قال وقال النووي في الأذكار تبعا للغزالي ذكر المرء بما يكره سواء كان في بدن الشخص فلان أعرج فلان كذا ما قصد به التعريف به، وإنما قصد به يعني ذكره بتنقص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به ذكر سوء، سواء ذكر باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة. يعني معناها أبواب الغيبة متنوعة وكثيرة، يمكن أن يقع الإنسان بكل سهولة فيها إن لم يحفظ لسانه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قل خيرا أو صمت، كلمة جامعة. قال النووي رحمه الله ومن ذلك التعريض في كلام المصنفين كقولهم قال من يدعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به. ومنه قولهم عند ذكر الله يعافينا، الله يتوب علينا، يعني بعضهم يقول يذكر فلان يفعل ويفعل الله يعافينا، طيب هو يذكر على سبيل التنقص الحط منه، لكن لو كان هذا الذي وقع في هذا الخطأ صاحب بدعة وقع في بدعة وأنت ذكرت ذلك التحذير منه قلت عافانا الله من ذلك هذا لا بأس، لكن إنسان يحصل منه تقصير سواء كما سمعت أو خطأ أو عيب عنده في غير ذلك فهذا أبواب تختلف، أبواب الغيبة كثيرة والمستثنى منه قليل محصور، وسيأتي ذكره إن شاء الله. الله يتوب علينا، نسأل الله السلامة ونحو ذلك، فكل ذلك من الغيبة. وفي قولي ذكرك أخاك بما يكره شامل لذكره في غيبتي وحضرته. طيب هذا السؤال عندك يا حازم، لو أنك سمعت حفص ذكر مثلا أكرم بكلام ما هو جيد، فأنت إيش تفعل؟ ها؟ تنصحه. يعني لو أنك أقررته صرت شريكا له في الغيبة، ولو أنك ذهبت وقلت لأكرم حفص يقول فيه كذا كذا إيش يكون هذا؟ نميمة. انظر كيف، إذن هذه كلها نحتاج إلى أن ننتبه لها. هذا مثال، هذا ما هو حاصل، ما تكلم حفص ولا شيء، الشاهد هذا أمر ملموس يحصل من البعض، ربما يتكلم هذا بكلام على أخيه وهذا يسكت، لا تسكت، انصحه قلوا لا تذكروا بغيبته، عندك نصيحة اذهبوا وانصحه، كن حذرا ولو حافظ على حسناتك، وأنت أيضا لا تكون نماما تذهب إليه وتقول فلان يقول كذا وكذا، حتى وإن قلت هذا هو قاله، هو النميمة ما لا يشترط في النميمة أن تقوم الكذب، لو كان كذبا كان إيش؟ بهتان، أتيت ببهتان، لكن النميمة ولو كانت حقا ولو كانت صدقا وقع منه أنه قال هذا الكلام ونقلته إلي صارت نميمة، صارت نميمة، لأن النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، ولو كان هذا الكلام حقا. انظر، التورية تجوز للإصلاح ذات البين، وأما النميمة فمحرمة ولو كان الكلام وقع حقا. قال: وفي قولي ذكرك أخاك بما يكره شامل لذكري في غيبتي وحضرته. وإلى هذا ذهب طائفة، لكن الحديث فيه الغيبة ولفظه يدل على أنه غير حاضر. وإلى هذا ذهب طائفة، إذا ذكرت أمامه كلاما مما يكره لا يكون في باب الغيبة، وإنما يكون في أي باب. إن كان هذا الكلام بغير حق وأغضبته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت غضبته لقد غضبت ربك. وإن كان بحق ونصحته ولو كره ذلك، فهذا باب. ما يشترط أن النصيحة تكون محبوبة إلى المنصوح، بل ربما أنت تنصح في شيء يكرهه. ولهذا قال الله تعالى: ولكن لا تحبون الناصحين، قليل من يحب النصيحة. قال: ويكون الحديث بيانا لمعناها الشرعي، وأما معناها لغة فاشتقاقها من الغيب يدل على أنها لا تكون إلا في الغيبة، يعني في غيبة الإنسان وليس في حضوره. ورجح جماعة أن معناها الشرعي موافق لمعناها اللغوي، وروى في ذلك حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما كرهت أن تواجه به أخاك، عندنا مضموم مصاب مفتوح، ما كرهت أن تواجه به أخاك فهو غيبة. الكلام الذي تكره أن تواجه به أخاك وجها لوجه وذكرته في غيبته فهو غيبة. الحديث هذا أخرجه ابن عساكر عن أنس، وهو في الضعيفة برقم 1954، برقم 1954 ضعيف. ما كرهت أن تواجه به أخاك فهو غيبة. ويغني عنه حديث: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: فيكون هذا إن ثبت مخصصا لحديث أبي هريرة، وتفاسير علماء دالة على أن هذا على هذا، ففسرها بعضهم بقوله: ذكر العيب، ذكر العيب بظهر الغيب. فسرها بعضهم بذكر العيب بظهر الغيب، وآخر بقوله: هي أن تذكر الإنسان من خلفه بسوء وإن كان فيه. نعم، ذكر العيب في الوجه حرام لما فيه من الأذى وإن لم يكن غيبة. وفي قوله أخاك أي أخ الدين، يعني ليس المراد به الأخ من النسب، دليل على أن غير المؤمن تجوز غيبته، تجوز غيبته، وتقدم الكلام في ذلك. قال ابن المنذر: في الحديث دليل على أن من ليس بأخ كاليهودي والنصراني وسائر أهل الملل ومن قد أخرجته بدعته عن الإسلام لا غيبة له. يعني أن الكلام على الرافضة ما لهم غيبة، ما يأتي إنسان يقول لك: يا أخي لا تتكلم في الرافضة، هذا غيبة، هذا هؤلاء ما لهم حرمة أصلا، خرجوا ومرقوا عن الدين. وكيف يكون من المسلمين من يدعو غير الله ويستغيث بالأموات، يدعو الحسين ويدعو عليا ويدعو الهادي، هذا مشرك بالله. كيف يكون مؤمنا من ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يكون مؤمنا من يفسق ويكفر أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعامتهم؟ وإذا كان الله عز وجل قد ذكر أن من استهزأ ببعض الصحابة أنه يمرق من الدين، فكيف بالذي يستهزئ بهم على سبيل العموم إلا بعض، إلا نحو 10 أو 12 أو 5 على اختلاف بينهم؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: ومن قد أخرجته بدعته عن الإسلام لا غيبة له. في التعبير عنه بالأخ جذب للمغتاب عن غيبته لمن يغتاب، لأنه إذا كان أخاه فالأولى الحنو عليه وطي مساويه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: والتأول لمعايبه لا نشرها بذكرها، يعني يتأول له أن هذا يعني يحسن الظن به ما دام ظاهر الخير والسلامة، وأن وقع فيه شيء من ذلك مما يصلح الاعتذار يعتذر له. وأما إذا كان مما وقع منه الخطأ فإنه ينصح له ويترفق به ولا يفرح بتنقصه ولا يفرح أنه وقع في الخطأ. لا تفرح بمعصية أخيك، لا يجوز أن تفرح بالمعصية. وقع في الخطأ فأنت لا تفرح أنه وقع في الخطأ، لكن الإنكار عليه هذا أمر مطلوب ولو كان من أحب الناس إليك وأقرب الناس إليك. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قيل له من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال عائشة قيل له من الرجال؟ قال أبوها. ومع ذلك لما قال له إنه مر على صهيب وبلال وسلمان ومر عليهم أبو سفيان قبل إسلامه فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يتألفه لعله يسلم لعله. فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أنه قال هذه الكلمة، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أخطأت أو سكت عنه لأنه يحبه، وإنما قالوا يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، هذه الكلمة ربما أغضبت إخوانك، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، فخاف على نفسه أبو بكر رضي الله عنه وانطلق إليهم يسألهم يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. اليوم ربما يقع الإنسان منه خطأ على أخيه، فإذا نصحته وبينت له أنه أخطأ عليه تقول له اذهب اعتذر منه. لا يأنف، استكبر، من أنت ومن الصديق؟ من أنت ومن الصديق؟ لماذا لا تعتذر لأخيك وتتواضع وتقول هذا خطأ أستسمح منه اليوم خير من يوم القيامة يتأخر عليه الحساب إلى ذلك اليوم، كم سيأخذ من حسنته؟ خير لك من أن يبقى غاضبا عليك لأنك ظلمته ويغضب رب العالمين عليك، تجلب لنفسك غضب الله. قال والتأول لمعايبه لا نشرها بذكره وفي قوله بما يكره ما يشعر به بأنه إذا كان لا يكره ما يعاب به كأهل الخلاعة والمجون فإنه لا يكون غيبة. وتحريم الغيبة معلوم من الشرع ومتفق عليه، وإنما اختلف العلماء هل هو من الصغائر أو من الكبائر، فنقل القرطبي الإجماع على أنها من الكبائر، وقد استدل لكبرها بالحديث الثابت إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. وذهب الغزالي وصاحب العمدة من الشافعية إلى أنها من الصغائر، قال الأوزاعي لم أرى من صرح أنها من الصغائر غيرهما. قال وذكر المهدي إلى أنه محتملة بناء على أن من لم يقطع أن ما لم يقطع بكبري فهو محتمل كما تقولون معتزلة، أو لما أنت بحاجة إليهم رحمك الله. قال الزركشي والعجب ممن يعد أكل الميتة كبيرة ولا يعد الغيبة كذلك، والله أنزلهما منزلة أكل لحم الآدم أي ميتا. والأحاديث في التحذير من الغيبة واسعة جدا دالة على شدة تحريمها، وبقي ما يستثنى من ذلك هذا في مجلس آخر إن شاء الله. فالغيبة من كبائر الذنوب لا يستهان بها ومن أسباب عذاب القبر، وشبه الله من يغتاب أخاه المسلم بآكل لحمه وهو ميت، وهذا يدل على عظم حرمة المسلم